موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
موت الرب يسوع المسيح وذبائح العهد القديم.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
باسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. موت الرب يسوع المسيح وذبائح العهد القديم. الموضوع في الحقيقة يعني بحث بشكل موجز في كتاب موت الرب موت المسيح على عود الصليب ابتداء من صفحة 615 وما بعده. لكن طبعا لا بأس من إعادة تقديم الموضوع بطريقة جديدة تتناول الأسئلة التي طفت على السطح بعد نشر الكتاب من حوالي سنتين. القارئ لسفر لاويين من أصحاح 1 لأصحاح 16 يعرف أن الذبائح هي كالآتي: ذبيحة المحرقة أو المحرقة، التقدمة أو المنحة، المنخة في العبراني وهي من الدقيق وتسمى بالقربان، ذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة يوم الكفارة أو تيس عزازيل في اللاويين أصحاح 16. طبعا إحنا بننسى إن في تواصل فكري بين الكتابات القبطية والكتابات غير الأرثوذكسية. يعني الكتاب كان شائع في الزمان اللي أنا تعلمت فيه في الكليريكية، هو المذكرات على سفر اللاويين بقلم تشارلز ماكنتوش، تعريب المرحوم ناشط سويرس ومطبعة الإخوة في جزيرة بدران. ومن هذا الكتاب نقل الكثير من الكتاب الأقباط الأرثوذكس المعلومات التي وردت في هذا الكتاب، وهي في الحقيقة غير معروفة في المصادر اليهودية على وجه الإطلاق. يعني بتقولي إن مقدم الذبيحة بيضع يده على رأس الذبيحة أو على المحرقة والله يرضى عنه للتكفير، لويين 1:4. فبتقول لي إن هنا في انتقال من انتقال خطية من الذي يقرب الذبيحة إلى الحيوان الذي يذبح. هو إخوة العودة إلى نص الكتاب المقدس نفسه هو الطريق السليم الصحيح الذي يجب أن نسلكه جميعا. يعني لو في كلام في سفر اللاويين بيقول كده إن بمجرد وضع اليد على رأس الذبيحة تنتقل الذبيحة من الإنسان إلى الحيوان، كنت أنا أول واحد أقول أخطأت يا إخوة فاغفروا لي خطيئتي. وإنما هنا، وده كلام الدسقلية وكلام القديس يوحنا ذهب الفم، في العدد الأول نصاح الأول في سفر اللاويين: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم، فإذا قرب أو إذا قدم ليست أمرا إلهيا، وإنما كما جاءت الدسقلية لتقول لنا أن الله لم يأمر بالذبائح، وكذلك القديس يوحنا ذهب الفم في العظات الخمسة ضد المتهودين. ودول أصل العظات الخمسة دول ليهم تاريخ يجب أن يعرفه القارئ. إن في أنطاكيا حيث كان ذهب الفم شماسا ثم قصا، كانت اللغة العامة عند جميع الشعب هي اللغة الأرامية اللي احنا بنسميها في اللهجة اللي تطورت بعد كده باسم اللغة السريانية لأنها لغة سوريا الكبرى. اللغة الأرامية هي لغة المسيحيين واليهود، فاليهود والمسيحيين بيتكلموا لغة واحدة، ففي تواصل بين الجماعتين. وفي التواصل بين الجماعتين حدث امتزاج في الأفكار، وعندنا إشارات كتيرة في عظات ذهب الفم إلى مسيحيين بيحضروا المجامع عند اليهود ويشتركوا في الطقوس وفي الصلوات وفي الأعياد وفي الأمور الأخرى الخاصة بالحياة اليهودية، وينحرفوا عن الإيمان المسيحي ويصبح جزء من الجماعة اليهودية. كان في صراع بين الجماعتين. فوجه القديس يوحنا ذهب الفم هذه العظات الخمسة في أنطاكيا إلى المتهودين، إلى المسيحيين الذين يتمسكون بالشرائع الخاصة بالديانة اليهودية. وهو أيضا يعيد إلينا الكلمات التي وردت في كتاب الدسقلية أن الله لم يطلب ولم يأمر بتقديم الذبائح، وإنما قال إذا قدم أو إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب. يعني كنت أنت عايز تقدم قربان يبقى اعمل تقدمة القربان حسب النصوص الموجودة في سفر اللاويين. طبعا هنا يا إخوة لما بنتكلم عن الذبيحة، ذبيحة المحرقة، يضع يده، وذبيحة المحرقة ما فيهاش كلام عن الخطيئة خالص. ولذلك لما ماكنتوش بيقول إنها تحل محل الإنسان، ليه؟ دي تقدمة اختيارية يقربها الإنسان لكي ينال بركة من الله، بس فيش أكثر من كده. طب يحط إيده ليه؟ حط إيده لأن هو بيقول دي الذبيحة دي بتاعتي أنا، تقدمتي الشخصية. وده الشرح اليهودي اللي التزم به أكبر أستاذ في شرح سفر اللاويين في العصر الحديث، وهو الأستاذ جيكوب ميليجروم، الأستاذ السابق في جامعة أمريكا. طبعا إحنا بنقول للإخوة والأخوات أن الخطيئة لا يمكن أن تنتقل بوضع اليد من الإنسان للحيوان، لأن الحيوان ليس له عقل ولا ضمير ولا إحساس ولا معرفة، وينتمي إلى نوع من الحياة تختلف اختلافا تاما عن حياة الإنسان. إزاي شيء في القلب وفي الفكر وفي الشعور وفي الإرادة وفي الضمير ينتقل من إنسان إلى حيوان بريء لا يعرف فكر الإنسان ولا يملك أن يشارك الإنسان في أي شيء من خطاياه؟ طبعا دي خرافة شاعت في أوساط شيع الإخوة وفي بعض الشيع البروتستانتية، ودول يعني بكل أسف إن في الخطأ اللغوي، خطأ لغوي وقصور في فهم كلمات الكتاب المقدس. لما الرسول بطرس بيقول إن رب يسوع المسيح لو المجد حمل خطايانا على جسده على الخشب، حمل خطايانا في جسده على الخشب، فبيفتكر إن الخطية نقلت إلى المسيح، مع أن الفعل اليوناني لا يعني حمل، يعني حطها على نفسه، وإنما أخذها ووضعها بعيدا عن علاقة الإنسان بالله. المحرقة رياح السرور للرب، فهي تقديم اختياري. وأنا في الحقيقة يعني دورت على حكاية وضع اليد دي، وابتديت من شرح سفر اللاويين للعلامة أوريجينوس. يعني إحنا ما كانش في إيدينا نص العلامة أوريجينوس من 20-30 سنة، دلوقتي عندنا النص اللاتيني لأن النص اليوناني فقد، وعندنا الترجمة الإنجليزية التي نشرتها الجامعة الكاثوليكية في واشنطن، وعندنا كل كتب العلامة أوريجينوس باللاتيني واليوناني على الإنترنت. يعني ما فيش عذر لإنسان يدعي عدم المعرفة. طيب يعني هقرأ لكم هنا نص من ماكنتوش. هو بيقول إن وضع اليد كان إشارة إلى أن الذبيحة نيابة عن الشخص وتمثيله فيها، وكأن الشخص وضع يده على رأس الذبيحة صار هو الذبيحة واحدا. دي في المذكرات سفر اللاويين اللي نشرتها مكتبة الإخوة صفحة 25 وصفحة 26. وبعدين بينقل هذا الكلام على الرب يسوع المسيح، إن الخطية نقلت من الإنسانية جماعة ووضعت على رأس الرب يسوع المسيح عندما صلب على الصليب. إحنا هنا فتنا في الحوار، إذا كان في حوار، إن الخرافة والفولكلور يعني الأدب الشعبي لا يعود إلى التاريخ، يفتقر إلى التاريخ، والتاريخ اللي عندنا هو الأناجيل الأربعة. يعني أنا دائما بقول أي حاجة عاوز تقولها لي عن المسيح على راسي من فوق وأبوس إيديك ورجليك، ويبقى كتر خيرك إنك أنت بتديني معرفة عن المسيح، عن الرب والمخلص. لكن رجح علي الأساسة في الكتاب المقدس، ورجح حالي أولا في حياة المسيح نفسه. يعني إحنا قلنا في مرات كثيرة تعليم الرب، تعليم الرب يسوع المسيح نفسه. يا سيدي العزيز، يا من تنادي بهذا الرأي الشعبي، أنت تساوي بين موت المسيح على الصليب وذبح الحيوانات في العهد القديم. أنا آسف أقول لك إن ده شيء غير مقبول، وأنا بعتبر إنه شيء بشع، إن ابن الله الذي في حضن الآب المولود من الآب قبل كل الدهور، وهو على الصليب أيضا وابن الآب، يتساوى مع الحيوان، ويبقى الحيوان هنا المقدم في العهد القديم أيا كانت الطقوس، بيبقى جزء من استعلان الفداء والخلاص. ده شيء عجيب. لو كان من الممكن تقديم أي شيء مخلوق من هذه الحياة الإنسانية أو الحيوانية أو المادية أو حتى الملائكية التي تستطيع أن تساهم بشكل من الأشكال في خلاص قام به الرب نفسه على الصليب، ما كناش محتاجين إلى هذا الموت العجيب الفائق الذي لا مثيل له، والذي لا يمكن أن يقاس أو يراجع على أي أمر من الأمور الأخرى في تاريخ الإنسانية جمعاء. يعني هنا أنا يعني محتار في حاجتين، إن المسيح يسوع نفسه له المجد لم يذكر ذبائح العهد القديم خالص، بل هقول لك كده زي ما بيقول عندنا بالعربي بالمفتشر بالصريح العبارة، في كل تعليم المسيح يسوع رب المجد لا توجد اقتباسات من العهد القديم برمته إلا في الصراع مع الشيطان في البرية، وإلا في مناسبة أخرى عندما اقتبس الرب يسوع نص من مزمور 110 اللي هو قال الرب للرب، علشان يبين إن الشريعة أو الناموس تسكت فم الشيطان، وعشان يبين إن في إشارة نبوية وردت عنه في مزمور 110 بس. لكن تعالى هات لي تعليم قاله المسيح يسوع ربنا من العهد القديم، لأن أصل يا إخوة لو الرب يسوع بيأتي بتعليم من العهد القديم ويقدمه يبقى بالحقيقة ما جابش حاجة جديدة، إنما المرجعية هي إنجيل متى 5 و6 و7، سمعتم أنه قيل في القدماء كذا أما أنا فأقول لكم، في تطور، في طفرة، حتى كلمة تطور دي يعني ما هياش حلو قوي، لكن في طفرة، وهذه الطفرة لا تسمح للإنسان بأن يعيد ما ورد في عهد النعمة إلى عهد الشريعة أو عهد الناموس. أنا أصلا مش بقول الكلام ده من عندي يعني من عبقرية خاصة بي أبدا، إحنا عندنا نص لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل، الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 10 من عدد 5 لعدد 7، وفي العبرانيين، ودي حتى الاسم يعني اسم الرسالة نفسه يكفي، إنه بيكلم الجماعة المتهودين أو اليهود، ومعظم أسدة العهد الجديد بيقولوا إن الرسول بولس ما حطش اسمه على هذه الرسالة علشان خاطر ما يخشش في صراعات مع اليهود ويبقوا اليهود يقروها. نبتدي من عدد 1، لأن الناموس إذ له ظل الخيرات المستقبلة والعتيدة والقادمة، شوف الناموس ظل، لا نفس صورة الأشياء، يعني مش هو الحقيقة، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمون على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، ما يقدرش يدي حياة فيها مصالحة وفيها غفران أبدي بين الإنسان وبين الله، وإلا أفما زالت تقدم، يعني لسه بتتقدم، ودي يعني إشارة ضمنية إن هذه الرسالة كتبت وكان الهيكل لازال فيه قائما، يعني دي مش ممكن تكون كتبت ويكون الهيكل اتهد يعني 70، دي قبل 70، من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لأن رئيس الكهنة بيقدم عن نفسه، فهو اللي بيقدم فيه الشعور بالخطية فيحتاج إلى التطهير، لذلك فيها كل سنة اللي هي الذبائح يعني في عدد 3 ذكر خطايا، كل سنة بيذكر خطايا سواء كانت ذبيحة الخطية أو ذبيحة عزازيل بالذات اللي هي ذبيحة يوم الكفارة. طب ليه بقى يعني بتقول الكلام ده؟ وهنا طبعا جاء الفعل اللي لخبط عقول الإخوة اللي طلعوا الكتابات من جزيرة بدران، عدد 4، لأنه يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، يرفع الخطية ما بين العلاقة بالإنسان الله، شيلها يعني، مش ممكن. واحنا النقطه دي مش هنسيبها هنجلها. قال عدد 5: ذلك ان دخولي الى العالم، بيجي بقى الرب يسوع المسيح متجسد يقول ده الكلام، حط الرسول على لسان المسيح. المسيح بيقول ذبيحه وقربانا لم ترد، ذبيحه وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطيه لم تصر. ثم قلت، ده المسيح لسه بيتكلم، هذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله. يعني هنا بقى النقطه الحاسمه، ان الله لا عاوز ذبائح ولا محرقات ولا قربان. خد لبالك من الفعل لم تصر بها، اذ يقول آنفا يعني سابقا انك ذبيحه وقربانا ومحرقات وذبائح الخطيه لم ترد، مش عايزها يعني، ولا سررت بها. ما اصلي ممكن تكون انت عايزها بس مش مبسوط منها، لا ده ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس حسب الشريعه اللي هي في اللوين والتسنيم. ثم قال برضو المسيح، ها انا ذا اجيء لافعل مشيئتك يا الله. وبعدين ينزع الاول لكي يثبت الثاني. نزعت، لا ننزع الاول. فبهذه المشيئه بالاراده بقى نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مره واحده. انا عاوز اقول هنا يا اخوه ان احنا مش عاوزين ننزع الاول، احنا عاوزين نثبت الاول نخليه في مكانه، والتالي ده نقعد نحور فيه وندوره شمال ويمين فوق تحت عشان خاطر يبقى يمشي مع الاول. غلط يا اخوه الكلام ده، وخطر جدا على الايمان المسيحي، خطر. ليه خطر؟ لان في حقيقه الامر يفتقد الى الاساس الكتابي. يعني جايبين فكر مش موجود في الكتاب المقدس، يبقى فكر بتاعنا احنا، يعني نعلم تعليم ليس له اساس الهي، ودي مزعجه طبعا. لكن في خطر تاني، مش بس ان المسيح لو المجد يتساوى مع الحيوانات، انما تفقد الذبيحه ويفقد الصليب القوه التي تتغلغل في داخل الوجدان والاراده والعقل والشعور. ولذلك كلمة الرسول، فبهذه الإرادة أو بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. يعني موت الرب على الصليب بالإرادة لكسر شوكة الخطية ولتحرير الإنسان، ده هو العمل الإلهي الذي يدخل ويتغلغل في كيان الإنسان. ده مذكور في الرسالة إلى الرومية الأصحاح السادس، عندما يذكر رسول بولس المعمودية بأننا متنا معه وصلبنا معه ودفننا معه وقمنا معه لحياة جديدة، من أول عدد 1 لحد عدد 8. يعني هنا إحنا في حقيقة الأمر شوهنا عمل الله الآب في ابنه يسوع المسيح، ولم يعد الصليب قوة تدخل في كيان الإنسان لتظهره، قوة التقديم قوة الذبح. ما هو إحنا هنا لازال عندنا صراع دموي ما بين المحتويات والأفكار والنظريات التي وضعت عبر العصور دي في كوم أو في جنب، وشخص الأقنوم الثاني كلمة الله ابن الآب المتجسد، والمصلوب والقائم بين الأموات. الشخص غير نظرية يا إخوة. طب تحط لي نظريات عن المسيح، إذا كان هذه النظرية تحاول أن تشرح لي نوع العلاقة اللي بينه وبين الرب يبقى كويس، إنما إذا هذه النظرية جعلت من المسيح نفسه نظرية وفقد كيانه ووجوده كشخص، فقد ابتعدنا ابتعادا كبيرا جدا عن الإنجيل، عن البشارة. فهنا ده خطر كبير، ان انا السكة بتاعتي بتروح في اتجاه اخر، وفي الحقيقة اتجاه مضاد، لانها بتبقى عملية التطهير نابعة من الذات وتعود الى الذات، ده شيء خطير. يعني مسيحية من صنع الانسان، ومن صنع فكر الانسان، ومن صنع فكر نظري لا يمت الحقيقة الإلهية بشيء. أنا حين بتكلم وبتكلم يعني بوجع قلب، لأن في الحقيقة أنا عندي مرجعية أخرى ذات دلالة، وهي الليتورجية. مش عايز انا ادخل في الكلام اللي بيتقال عن الذبائح من غير ما اشوف الكنيسه بتقول ايه عن الذبائح. يعني يا اخوه هنا كده بصراحه وبدون زعل، الكتاب المقدس يقرا في الليتورجية، لان ما يقرا في هذا الكتاب هو ما يستعلن وما نتذوقه وما ناخذه في الليتورجية. تطلع بره الليتورجية يفقد معناه. لكن يا سيدي العزيز، ايه هي ذبائح العهد القديم التي اشارت اليها الليتورجيات الارثوذكسيه؟ هي ذبيحه ملك صادق بالترتيب يعني، وذبيحه ملك صادق قدمت لملك صادق لما رجع ابراهيم وقدم الخبز والخمر. والحقيقة ان احنا حسب التقليد اليهودي قدمت هذه الذبيحة في مكان قريب جدا من اورشليم، ده التقليد اليهودي في الترجم الخاص بسفر التكوين بيقول هذا الكلام. وطبعا هنا واضح ان الخبز والخمر تحمل اشارة ضمنية الى الافخارستية، ده موضوع نرجع له بعدين. إنما الذبيحة الثانية ذبيحة إسحاق، وذبيحة إسحاق تأتي في صلاة القسمة الخاصة بخميس العهد، يسموها قسمة ذبح إسحاق. وتقول لترجية فذبح إسحاق كان إشارة إلى سفك دم المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالم، وكما حمل إسحاق خطب المحرقة هكذا حمل المسيح خشبة الصليب، وكما رجع إسحاق حيا هكذا قام المسيح حيا من الأموات. اللهم يا من قبل ذبيحة ابن إبراهيم اقبل هذه الذبيحة منا في هذه الساعة. حلو، هنا طبعا في رمز إسحاق باعتبار ابن الوحيد، وفي رمز إسحاق لأن إبراهيم لم يبخل على الله بالابن الوحيد. والحقيقة إن الإخوة البروتستانت لما قام يترجموا نص رومية 8:32 عملوا لنا لخبطة لغوية غير ضرورية. الذي لم يشفق على ابنه، تنسب عدم الشفقة إلى الله، بينما الفعل اليوناني إفأريساتو لم تبخل، لم تمسك، لم تمسك ابنك الوحيد. وده الفعل اللي جاء في سفر التكوين أصحاح 22 عدد 16. حتى في الإنجليزي يقول لها you did not spare، لم تمنع. وجات الترجمة الموحدة في بيروت اللي هي طلعتها جمعية الكتاب المقدس تصحيح لترجمة المرسلين الأمريكان، لأنك لم تضم ولم تبخل. هنا طبعا في ذبح إسحاق، وده موجود عند كل الآباء ابتداء من علامة ترتليان وانت ماشي يعني لحد القديس أغسطينوس وانت داخل في الليتورجية، ما تلاقيش إلا ملك صادق وذبح إسحاق. بل المفاجأة الكبيرة يا إخوة ذبيحة الفصل، يعني أنا بضحك لأني كنت بتكلم بأحد كنائس القاهرة لما كنت في مصر وبوجود ثلاثة من أرباء الكهنة، فأقول يعني إن ذبيحة الفصح، فصح اليهود يعني، ليس لها ذكر في الليتورجيات الأرثوذكسية على وجه الإطلاق، لأن إحنا لا نحتفل بالفصح. فواحد من أرباء الكهنة خدته كده صعيدي شوية يعني، خدته كده الجلالة وقال عندي كلام يعني مثير لا داعي لتكرار. وقلت له يعني قدسك احتراما للكهنوت في الحقيقة، أصل أنا في مشكلة يعني كل واحد لابس عم على راسه وأصبح مرجعية. قلت له يعني قدسك قل لي إن خريف الفصح مش عارف بتشوي إزاي وبتقطع إزاي وإن ده رمز ذبيحة الصليب إلى آخر الكلام. قلت له ممكن قدسك تقول لي الكلام ده موجود فين في الليتورجية؟ قال لي أنا استلمت كده. قلت له ما أنا عارف إنك أنت استلمت واللي قبليك استلم، لكن إيه المرجعية التاريخية لهذا الكلام؟ مفيش مرجعية تاريخية. المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا، لكنه لم يذبح حسب الشريعة ولا حسب ترتيب طقوس العهد القديم. ده هنا في شيء احنا بنخاف نقرب له بسبب الضغوط النفسية اللي تعرضنا ليها من القرن 19 بسبب هجوم المرسلين. المرسلين دول اللي خبطوا الدنيا عندنا الله يسامحهم، كان قصدهم يعني شريف وانحرف عن هذا القصد في أكثر من مرة. الموضوع اللي احنا مش قادرين يعني نستوعبه ونفهمه ومش قادرين نخش فيه، ان في الحقيقة الفصح المسيحي قدم يوم خميس العهد لكي ينسخ ويقضي على الفصح اليهودي، وده حصل قبل ما الرب يسوع المسيح يسلم نفسه على عود الصليب. انا الكلام ده قلت أكثر من مرة وعمل لي مشاكل كتير مع أدمغة لا تريد أن ترى حقيقة المسيح. أصل إخوة المسيح يسوع ما هوش إنسان. عندنا حاجة في الميكانيكا وفي السيارات وفي العصر الحديث يسموها البلو برينت. البلو برينت ده بتضمن تفاصيل المكنة اللي انت عايز تركبها، وبتيجي مع كتاب خاص بالسيارة وخاص بالتلفزيون ويعني بالبوتاجاز. بلو برينت ده فيه كل التفاصيل عن ازاي توصل وازاي تشتغل واذا في مشكلة تحلها ازاي الى اخر الكلام. كويس. ام احنا عندنا كده وهم ان العهد القديم ده البلو برينت، وان الرب يسوع المسيح جاي يمشي عليه خطوة بخطوة بالحزفير تماما كما ورد في النبوة. عجيب 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 لثلاث حاجات، ثلاث أسباب تدعوني إلى الدهر. صحيح إن ميلاد الرب يسوع المسيح ورد في أشعياء، وصحيح إن مسيحته بالروح القدس وردت أيضا في أشعياء، لكن إنه حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله لم ترد نصا في أشعياء ولا حتى في أشعياء 53. في إشارات في إشارات مظبوط، كحمل يساق إلى الذبح إلى آخر الكلام، ولكن حتى هذا النص لا يتضمن إشارة قوية على القيامة. حتى في القيامة في مزمور 16 لم تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، لكن ما فيهاش كلمة واضحة عن القيامة، إعلان لم يكن قد أعطي بعد، وكان محتاج هذا الإعلان إلى مجيء الشخص نفسه، إلى أن يأتي المسيح نفسه ويقوم بين الأموات، ويبقى الكلام القديم أصبح مفهوم في نور المسيح. إحنا كنا بنسمع زمان ولازمنا نسمع أنه متى جاء الرمز بطل مرموز إليه، ده أنا سمعتها دي ولا ألف مرة في الكلية الكليركية، عبارة جيدة جدا. طيب لما جاء الرمز هو المسيح هو الحقيقة، بتيجي بقى بالمرموز وبتمشيلي الرمز على المرموز، وبتخلي المسيح يسوع بيمشي على خريطة موجودة بكامل التفاصيل في العهد القديم. يعني مثلا يقول لك انه هيتكلم بأمثال، لكن ما قالش الأمثال ايه، ما قالش ان أمثال الملكوت، ما جاش كلام عن الملكوت. يعني في هنا شيء لازم نكون واخدين بالنا منه، ان في شيء جديد له جذر، ولكن جذر الشجرة لا يشرح لنا الشجرة بما فيها من ساق وفروع ومن ثمار. ويبقى أنا كل مرة أمسك في جذر الشجرة وأقول هي دي الشجرة، أنا قد جنيت على نفسي جناية كبرى، إذ قد حرمت نفسي من أن أكل من ثمار الشجرة. حقيقة تانية يا إخوة، إن أنا مدام ما عنديش إشارة في الليتورجية، يبقى الاجتهاد في التفسير ده اجتهاد يجب أن يراجع على الكتاب المقدس نفسه. وأنا هنا عاوز أمسك في ذبيحة الخطية كمثال، وهقول لك على ذبيحة عزازيل وضع اليد على الخطية ويقر بخطايا بني إسرائيل. لا أنا ما عنديش برنامج للهروب من كلمة الله التي وردت في الأسفار المقدسة. ليه؟ لأني أعتبر نفسي لو هربت أبقى متعدي ما جاء فيه كلمة الله، وإذا أنا يعني مش برشح الإيمان ده أنا بشغوه. سيدي ده سفر اللاويين أصحاح 6، عدد 24، وكلم الرب موسى قائلا، كلم هارون بنيه قائلا، هذه شريعة ذبيحة الخطية في المكان الذي تذبح فيه المحرقة، تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس، يعني شيء مقدس خصص لله. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها. يعني هنا الكاهن بيأكل الذبيحة بتاعت الخطية في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع. كل من لمس لحمها يتقدس، يعني اللحم بتاع ذبيحة الخطية يتقدس، وإذا انتصر من دمها على ثوب تغسل من انتصر عليه في مكان مقدس، وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء النحاس يجلى ويشرب بماء. كل ذكر من الكهنة يأكل منها إنها قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار. ده أنا يعني هوجي ساعتين ثلاثة شرح، لكن في اختصار شديد يا إخوة، أولا إنها قدس أقداس، إن لمست شيء صار هذا الشيء مقدس. ما تقوليش أنا الكلام ده عن المسيح، لأن عبرانيين 10 تمنعك وتمنعني وتمنع أي إنسان مسيحي من أن يطبق هذا الكلام على الرب يسوع المسيح والمجد. قدس أقداس الكائن الذي يعملها يعني يسبح يأكله. لو الخطية هنا موجودة في الذبيحة حسب تفسير ماكنتوش، تنتقل الذبيحة من الإنسان للكاهن، يصبح الكاهن نجس طبعا، إنما هي الذبيحة نفسها قدس أقداس، ولذلك يأكلها الكاهن لأنها خصصت للرب، وكل من لمس من لحمها تقدس. هنا يعني وهذه شريعة ذبيحة الاسم إنها قدس أقداس، نفس الكلام اللي بيتقال على ذبيحة الخطية. هنا إخوة عيب كبير، يعني أنا بعتبر إن هذا الكلام إهانة للرب يسوع، إني بسويه بالحيوانات أو بخروف الفصح أو بذبيحة الخطية أو بذبيحة المحرقة، كل هذا الكلام يعني كلام بطال لا يجوز بنص العبرانيين، وبما هو أعظم من نص العبرانيين بشخص المسيح نفسه. ما هو أصل نص العبرانيين ده جاء من فين يعني؟ ما ده جاء من حقيقة المسيح يسوع إن هو الكاهن أيضا. فهنا أنا ما أقدرش أتجاسر وأقول إن ده كلام يعني بيتقدم عن الخطية لأن المسيح هو حمل الفصح. وحمل الفصح يا إخوة ما كانش عن الخطية. أنا آسف جدا لما الرسول بولس بيقول ذبح لأجلنا حسب كورنثوس الأولى 5-7، الفصح ما كانش سبب الخطية، الفصح هو عبور من الموت إلى الحياة، هو قوة الذبح والدم التي أبطلت قوة ملاك الموت. ما فيش أي مجال للكلام عن الخطية. فهنا يعني كيف يتفوق الظل على الحقيقة؟ كيف يمكن للظل أن يشرح النور؟ أنا يعني لما بقول إن الأفخارستية هي الحمل، فصلاة الصلح بتقول إيه عن الأفخارستية؟ هذا السر الخفي الذي لهذه الذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما السكين فنطقية. فيش بقى سكين، أصل هنا النقل على الإرادة وعلى الحياة الداخلية هو ما كان يعوز العهد القديم، ولذلك الرسول في العبرانيين بيقول أنها فروض وضعت إلى وقت الإصلاح، أشياء مؤقتة زائلة. وطبعا احنا لازم نقبلنا منه ان خروف الفصح اعطي قبل نزول الشريعة على جبل سيناء. احنا اخوة بنقول المسيح يسوع في العبرانيين قد تألم خارج المحل خارج الباب، لم يسبح في هيكل سليمان، ولم يقدم مسجد كهنة اليهود، ولا حسب الشريعة. فأنا ما خدش الكلام في العهد القديم ويعني أدخله في العهد الجديد لئلا ينطبق علي قول الرب يسوع المسيح نفسه، لا يضعون خمرا جديدا في زقاق عتيق. ليه؟ لئلا الزقاق العتيق ينفجر والخمر تسقط وتسيل على الأرض، أو ما يجيبش قطعة رقعة جديدة وحطها في ثوب قديم، تشد الحتة القديمة وتقطعها وتبوظها، يبقى الإنسان خسر الاثنين. إحنا نخسر العهدين إذا حاولنا أن نضع الذبيحة في إطار العهد القديم. عايز أرجع لنقطة مهمة جدا الخاصة بموضوع الكفارة، وأنا برضو في موضوع الكفارة والفدية عاوز بس أقول يعني هنا في إيجاز شديد، وعايز الإخوة اللي عندهم الكتاب بتاع موت المسيح على الصليب حسب تقسيم الآباء يرجع للكلام اللي موجود في هذا الكتاب. لكن برضو لأن إحنا مش عايزين يعني نضيع التعليم من الناس اللي مش عاوز يشتري الكتاب، وأنا ما بعملش ده دعاء للكتاب. يا سيدي العزيز، إحنا هنا نتكلم على الكفار وعلى الخطيئة، ونشوف إيه حكاية الكفارة والخطيئة والفدية والكلام اللي جاء في العهد القديم، وهل هذا الكلام ينطبق على الرب يسوع المسيح ولا لا. إحنا في الكلام عن الكفارة يعني ربما نبتدي بالأصل اللغوي لكلمة كفارة وكلمة فدية، ماشي الكلام؟ طيب إحنا لما بنرجع لكلمة كفارة وفدية بنلاقي عندنا هنا حاجتين مهمين جدا في الكتاب المقدس، إن في فدية تدفع في حالة فقدان أو في حالة الخسارة. زي إيه؟ يعني شريعة العهد القديم بتقول لو في إنسان عنده طور ولم يضبط هذا الطور، والطور قتل واحد، سفر الخروج عدد صح 21 عدد 29 يقول لك الثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل، لكن الشريعة ما وقفتش عند كده، إنما حطت على الإنسان اللي عنده الطور إنه يدفع فدية، يدفع فدية تقريبا بالعربي دية. أصل كلمة فدية أصلا كلمة غير عربية. وهنا يقدم الفدية كنوع من الترضية، لأن في إنسان مات وفقد حياته، وأصبح من الضروري إن إحنا نشوف إيه حكاية الخسارة اللي حصل بيها، حصلت لواحد. وبعدين عندنا في سفر الخروج عدد الأصحاح 30 عدد 11 و16 حاجة اسمها فدة الكفارة، نصف شاقل من الفضة يدفع كل إنسان ابن 20 سنة فما فوق، بتفعل مين؟ بتفعل الهيكل. ففدة الكفارة هنا مش بيكفر عن خطاياه، وإنما تقدمه كنوع من التبرع، وده بتنفق لصيانة الخيمة كما ورد في سفر الخروج أصحاح 30 عدد 16. فهنا احنا بنخلط ما بين ثلاث حاجات، الفدية كدية، والفدية للتكفير بمعنى التقدمة، والفدية كتمن. موضوع التمن ده هو اللي خرب الدنيا عندنا وجاب لنا مشاكل كتير. يعني في العهد القديم يقول لك ايه؟ لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل. يعني واحد قتل ما يقدرش يدفع دية، لازم يتقتل. طب ليه بقى؟ لا تدنسوا الارض التي انتم فيها لان الدم يدنس الارض، وعلى الارض لا يكفر لاجل الدم الذي سفك عليها الا بدم سفكه. خدت بالك هنا من نقطة إن الأرض تدنست بسفك الدم واحد. فالفدية هنا والكفارة هي لتطهير الأرض من جريمة القتل. لا تنجسوا الأرض التي أنتم مقيمون فيها التي أنا ساكن في وسطها، إني أنا الرب ساكن في وسط بني إسرائيل. ده في سفر العدد أصحاح 35 عدد 29 إلى 34. نسينا ان فضة الكفارة عبارة عن تبرع، قتل القاتل اذا ما كنتش تقتل الارض تدنست، لان الكفارة هي عبارة عن تطهير الارض. هنيجي بقى الموضوع الخاص بالقضية، مزمور 49 عدد 87 يقول مزمور الاخ لن يفدي أخاه فداء ولا يعطي الله كفار عنه، وكريمة أو عزيزة هي فدية نفوسهم. فغلقت إلى الظهر يعني استعصت. ليه؟ لأن ما فيش إنسان يقدر يفدي إنسان، ما فيش إنسان يستطيع أن يفدي إنسان من القبر. ولذلك في سفر أيوب بيقول يعني مين يقدر يجيب لي مصالح يضع يديه على كلينا؟ ما فيش. فلم يستحيل تقديم فدية عن إنسان وفداؤه من الموت. وهنا بقى الفداء من الموت والتحرير من الموت، يبقى لازم نرجع للكتاب المقدس. الله هو الذي يفدي ويكفر، يفدي ويكفر عن بني إسرائيل، بس الله ما قدمش حاجة. في العهد القديم كله لم يقدم الله نفسه ذبيحة ولا قربان ولا أي شيء عن بني إسرائيل. وهنا أصلحنا يعني في مزمور 77، ونرجع لإشعياء بعد كده، بيقول أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب، فك حرر خلص. وبعدين يقول الله، بيقول هنا ايه عن ميخا النبي، يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أضجرتك، يعني ضايقتك، يعني اشهد علي إن أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية وأرسلت أمامك موسى وهارون. وتبص تلاقي يعني هنا الفدية في إشعياء يقول لك في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل أيام. إشعياء 63:9. فهنا هنا يعني في مزمور 96:18 يقول له اقترب إلى نفسي يا الله فكها بسبب أعدائي، افدني يعني حررني. فاحنا هنا، وانا سمعت وعظة عرجانة قوي على التلفزيون عن سفر رعوس، وعن سفر رعوس هو حق الفداء او حق الفكاك، ان الرجل النبيل بوعز راح فك الميراث. ودي هي في سفر عوص 4:1-7 دفع بوعز ثمن الحقل، دفع بوعز الثمن لنعمة، دفع الثمن للنعمة ولرعوس، وصار صاحب الحق في الفدية لأنه حرر الحق. الله لم يدفع فدية لأحد، لأن الله عنده رحمة وفدية كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أسامه. مزمور 130:7-8. فالفدية تستخدم في الشريعة في الجرائم وفي دفع الدية وفي دفع التقدمات، ولكن الله، إنما الله يفدي نفسي. مزمور 49:15 يعني هو اللي يحرر. تعرفين مزمور 103، بارك نفس الرب الذي يفدي من الحفرة حياتك، اللي هي الهوية، يعني يفدي حرر. ولذلك وعد الرب في هوشع 7:13 أنا أفديهم، من يد الهوية أفديهم، من الموت أخلصهم. أين أباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هوية؟ كلام تكرر عند بولس الرسول في كورنثوس الأصحاح 15. فهنا يعني أنا عمالي بس ألف في الكتاب المقدس يا إخوة، دور على الكفارة وعلى الفدية ومش لاقي ان في كلام عن حاجة بتندفع، انما لاقي ان في كلام كتير بيتقدم عمل إلهي لتحرير الإنسان. هو الحقيقة ان كفر هي كبر، كفر العبراني، والمعنى أصلها يغطي ويفدي ويجدد، وليها أصل في الترجمة السبعينية، لكن ملهاش في الحقيقة الكلام اللي بيتقال عن الكفارة التي قدمها الله الآب. الكفارة دي تحرير، رومية 3:24-25 يقول رسول عن الله الأب: متبررين مجانا بالفداء بنعمته. ده أنا بستعجب إن الفداء مجان بالنعمة، مجانا بالنعمة الذي بيسوع المسيح. يعني المسيح لا يمكن فصله عن هذه النعمة ولا عن الفداء الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يعني التقدمة هنا لينا ولأجلنا. فلما الرسول يوحنا برضو رسالة الأولى ساعات نعم 2 بيقول إيه عن رب يسوع المسيح: هو كفارة خطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. هنا يعني إذا كان المسيح نفسه وذاته الكفارة، واستخدام الاسم هنا اسم الكفارة يمنع أي تصور بأن المسيح قدم كفارة. ده حتى لغويا ما تجيش. إذا كان هو الكفارة يبقى هو ما قدمش كفارة، يبقى النفس نفسه ذاته، لأنه هو بشخص الكفارة. ما فيش مجال للكلام عن تقديم كفارة أو تقديم للأب، إنما هي في نفس رسالة أصحاح 4:10: بهذا أظهرت محبة الله فينا. ما بقى ما فيش بقى كفارة للطردية، ده أظهرت محبة الله، أظهرت محبة الله، أظهرت محبة الله، أولى 100 مرة. إيه؟ إن الله أرسل ابنه الوحيد العالم لكي نحيا به، عشان نعيش به. وفي هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني نحيا به، دي المحبة، دي إرسالية الابن لكي يكون كفارة. فهل يا ترى هذا الكلام يمكن أن يقال عن دفع ثمن أم عن المحبة؟ ده يعني إحنا هنا مش قادرين نفهم إن الكفارة تطهير وليست ثمن، وإن الكفارة هي هبة الله نحيا به. أنا مش عارف يعني إزاي ممكن نعبر هذا النفق المظلم ونطلع من الظلال وندخل إلى النور. فسيدي أصل في العهد القديم الفعل بتاع يكفر والكلام ده في سفر الخروج عدد 29 يقول لك للتطهير المذبح: وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه 7 أيام، تكفر عن المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. تقدر تقول لي المذبح عليه خطية أو ارتكب خطية أو عنده ضمير عشان خاطر ارتكب خطية يحتاج للتكفير إلى دفع ثمن؟ لا، ده للتطهير. ولذلك في 9 عزازيل هو للتكفير، ويأخذ من دم التيس ويقدمه عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح في لويين 16:18-20. النص هنا لا يحتاج إلى إلى شرح. لأن النص بيقول إيه؟ في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. والكفارة تطهير. ويعني يا إخوة عن جهل أو عن حسن نية ما أعرف تلاقي إن كلمة التطهير وردت في العهد الجديد على الأقل مرتين. المرة الأولى في عبرانيين بعد ما صنع بنفسه تطهيرا عن خطايانا يعني كفار. وإن أخطأ أحد فالرب يسوع المسيح هو كفارة لخطايانا تطهير لخطايانا. فأنا مش قادر أبلع هذا الكلام الذي يتعارض تعارضا تاما وكليا مع ما جاء في الكتاب المقدس. حتى يعني الرسول بولس في كورنثوس الأولى 26 كورنثوس الأولى 7:22 ما بيقولش إن المسيح دفع الثمن لأنكم اشتريتم بثمن مبني المجهول. فهنا شيء عجيب لأن من دعى في الرب هو عبد هو عتيق الرب. كذلك الحر هو عبد للمسيح كورنثوس الأولى 7:22. إذن يعني هنا لما أنا اشتريت بثمن اشتريت بثمن لأن حياتي لم تعد ملكا لي اشتراها المسيح. ودي بتتقال في القداس عندنا هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك. لأن اشترى وفدى واقتنى دي أفعال متداخلة مع بعضها في العهد القديم والجديد بتبين اقتناء الله لشعبه. شعب الفداء شعب الاقتناء شعب الخلاص. كل هذه أفعال تعني أن الله يملك. الله ما عندوش إله تاني عشان خاطر يدفع له ثمن. أنا اتكلمت في إيجاز شديد وأرجو مراجعة كتاب موت المسيح على الصليب حسب تسليم الآباء لأن كل الحاجات اللي احنا قلناها دي مدونة ومذكورة في هذا الكتاب. وتجيب الكتاب وتقرأ على مهلك. وطبعا أنا آسف جدا لأن الموضوع أصله طول قوي ووصل إلى 748 صفحة. طبعا ما فيش حد يرى 748 صفحة. أنا عارف الكسل العقلي والثقافي اللي موجود عندنا. المسيح لنا إخوة يمنحنا سلام وتعزية وثبات في الإيمان ويعطي لنا العزة التي لا تسمح لنا بأن نقارن بين الرب يسوع المسيح وبين الحيوانات. أنا دي حقيقة بتخلي كده في قشعريرة تجري في جسدي لأن ابن الله خالق السماوات والأرض. ده في أشعياء النبي لما بني إسرائيل كانوا في النفاق بيتآمروا على أنفسهم وعاملين نفاق بقى شديد جدا ويعني طب ربنا زعلان مننا نقدم له ذبيحة. فأنا أقرأ لك أشعياء النبي عارف بيقول لك إيه. اسمع أصح واحد اسمعت السماوات وزيت الأرض إن الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم. اسمعوا كلام الرب يقول بقى على بني إسرائيل يا قضاة سدوم لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب أتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول خرفان وتيوس ما أصر. حينما تأتون تظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري لا تعود تأتون بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي. يعني هنا الله بيقولهم إيه دي بقى صارت عليها ثقلا مللت حملها. مش بقى يعني أنا كل الحاجات دي بتاعتي أنا الأرض بالسماء تيران بالتيوز بالعجول دي كلها ملكي انا، ده انا المالك الحقيقي ليها، وانت جيب لي حاجه انا لا املكها. الرب يسوع المسيح احفظنا اخوه من الوقوع في تعليم خاطئ، يحجب عن اعيننا رؤيه مجد يسوع المسيح الذي له المجد الدائم مع الاب وبقوه ومعونه وتعزيه الروح القدس من الان والى الابد امين. سؤال من احد الاخوه له دلاله خاصه لا يجب ان نتخطاها. كانت هناك كفاره في العهد القديم، فلماذا ذكرت او استعملت كلمه كفاره في العهد الجديد؟ طبعا احنا هنا لازم نفتكر حاجتين مهمين جدا. العهد القديم هو عهد شعب تحكمه شريعة، والشريعة دي فيها تفاصيل عن الميراث وعن توزيع الأراضي وعن الولادة وعن الزواج وعن النجاسات والتطهيرات والأمراض والكهنوت والخيمة الاجتماع. يعني تقرأ لوين التثنية والعدد والخروج والأسفار التاريخية تلاقيها مليانة بتفاصيل كثيرة جدا، لأن هنا الدين أو العقيدة دخلت في كل حاجة، في الأكل وفي الشرب في الأعياد في الزراعة في المواسم، يعني تغلغلت في كل شيء. فطبعا العهد القديم عهد شريعة، شريعة يعني ناموس، أصلا ناموس كلمة يونانية من نوموس، فدخلت الشريعة تقول لك بقى إمتى الأخ يتجوز إمتى الميراث. ولذلك كان في مجموعة بنسميهم احنا الكتبة، والكتبة دول ده يعني تقريبا زي المحامي اللي بيقعد في المحكمة علشان يشرح لك حقك في موضوع من الموضوعات. العهد الجديد ما فيش الكلام ده. العهد الجديد رفعت العلاقة بين الله والشعب إلى علاقة بين الله وجميع الشعوب الأرض، ولم تعد العلاقة قائمة على شخص الكاهن الذي يشرح الشريعة أو النبي، وإنما على شخص الوسيط، ولم تعد التوراة هي الوسيط. ولذلك احنا قلنا في مرة سابقة إن أحد مميزات العهد الجديد أنه يخلو من التشريعات، لأن الله يريد من الإنسان أن تنطلق حياته من خلال المحبة والحرية والقداسة لكي يطور حياته في إطار العلاقة مع الله، دون أن يكون لهذا التطوير منهج أو إطار قانوني. ينطلق الإنسان فيه بكل حرية، وده سر تقدم الغرب بالذات، لأنه يبدأ من القدرة على الخلق وعلى الإبداع وليس من القواعد القانونية. وده أحد أسباب تخلف المجتمعات في دول العالم الثالث. احنا نفس بنقول نفس الكلام، إن العهد القديم احنا سميناه عهد قديم لأنه عهد مبني على شرائع كثيرة جدا موجودة في اللوينة في التثنية. فطبعا لما ترتكب جريمة بتحكم فيها الشريعة، لكن في العهد الجديد إذا ارتكبت فيها جريمة يحكم فيها القانون الروماني أو القانون الوضعي. والكنيسة ليس لها قانون خاص بالجرائم، هي تسعى لتطهير الإنسان وفدائه وخلاصه وغفرانه أيضا، إنما محكمة الجنايات ما فيهاش غفران. يعني إذا واحد قتل محكمة الجنايات ممكن تحكم عليه بالإعدام أو بالمؤبد، يعني في نفس الوقت اللي بيصدر فيه حكم بالإعدام يصدر فيه تحليل من الأب الكامل وغفران. ففي هنا طبعا شريعتين ماشيين، واحدة بتاعت المسيح فيها غفران، والتانية بتاع القانون الوضع اللي فيها الإعدام. طب ليه استخدمت كلمة كفارة في العهد الجديد؟ لسبب بسيط، إن الكلمة أصلا دخلت في حاجة احنا ما اتكلمناش عنها يا إخوة قبل كده، احنا بنسميها الترجمة السبعينية، وهي الترجمة اليونانية اللي عملوها يهود الإسكندرية للعهد القديم كله. الترجمة السبعينية مش بس نقل النص العبراني إلى النص اليوناني، وإنما أن يفتح الكتاب المقدس على الثقافة العالمية السائدة في ذلك الوقت، وهي الثقافة اليونانية. فانتقلت الكلمة، كلمة فدى وكلمة يكفر، إلى كلمة هاليزموس ومشتقتها بمعنى يطهر ويحرر. وأصبح التعليم عن التحرير وعن الفداء بمعنى فك القيود. والكلام ده ليه أصل نبوي في سفر أشعياء النبي: روح الرب علي لأنه مسحني لأنادي المأسورين بالعتق. يعني هنا في الحرية، النص الذي قرأه الرب يسوع في المجمع في لوقا أصحاح 4. ففي تغير كتير، والتغيير ده جاء مع دخول العهد القديم في الثقافة اليونانية، فأصبح المعنى مختلف. وإحنا طبعا يعني لأن العربية قريبة جدا من العبرانية، لأن اللغة سامية زي الأرامي والسرياني يعني، فبنيجي نفهم الكلام من خلال الشرح اللي قدموه الإخوة البلاميس، واللي قدموه ماكنتوش، واللي قدموه بعض الإخوة الإنجليين. لا، إحنا لازم نرجع للأصل، أصل اليوناني، ولازم نرجع لاستعمال الكلمة النبوي عند الأنبياء في الكفارة بمعنى الفك والتحرير. وده يدخلني في الموضوع الأساسي: كيف تطور التعليم من طقوس تمارس في الهيكل ومن شريعة تحكم الشعب إلى عمل الروح القدس في قلب الإنسان، وإلى أن يصبح رب يسوع المسيح هو التوراة، مش بمعنى الكتاب، يعني كتاب بمعنى النعمة الإلهية والقوة الإلهية التي تربط الإنسان بالله. أرجو الكلام ده يكون واضح، يعني أن كل مرة برجع فيها العهد القديم بشيء خاص بالرب يسوع المسيح، برجع لجذر الشجر. لكن جذر الشجر لما بيكبر وبيطلع ساق وبيطلع فروع وبيطلع ثمرة، فأنا باكل الثمر. طبعا مفيش داعي ليه أن أنا أرجع أقول أنا عاوز الحتة من الجذر، يعني لا، أنا عاوز الثمرة. والثمرة هي شجرة الحياة، الرب يسوع المسيح إلهنا الذي له المجد الدائم إلى أبد أمين. سؤال: إذا كانت الذبائح للتطهير، فما هي فائدة ذبيحة الذبح رب يسوع المسيح على الصليب؟ لأن التطهير حدث في التجسد. طبعا التطهير حدث في التجسد، هو التجسد هو الأساس الذي بني عليه كل شيء. لكن أنت عندك هنا مصيبة كبيرة اسمها الموت. الموت ما يتشالش بالتجسد، الموت يتشال بالموت. عندك عندنا مصيبة، المصيبة دي يعني مأساة. الموت دخل، دخل الموت مع الخطية. فأنت بتيجي بتخلع جدر، جدر الموت من الطبيعة الإنسانية. بإيه؟ بأن تصبح عندك طبيعة إنسانية حرة من الموت. هذه الطبيعة هي طبيعة المسيح، فما حدث للمسيح ينقل للإنسان، وينقل له في المعمودية وفي السرائر وفي الانسكاب الروح القدس في قلب الإنسان. التجسد هو البداية والتجسد هو الأساس، ولكن موت الرب يسوع المسيح على الصليب هو ضرورة قصوى والحل الوحيد لأكبر مأساة حدثت للطبيعة الإنسانية، وهي مأساة الموت. وانت عندك التجسد ده حياة صحيح، إنما الحياة دي يجب أن تدخل في ظلمة الموت وفي وادي ظلال الموت عشان خاطر تبيد هذا الموت وتعطي الإنسان الحياة. فما ينفعش التجسد لوحده. ولا الصليب لوحده ولا القيامة لوحدها ولا الصعود لوحده. ولذلك تقسيم عمل رب يسوع المسيح إلى موضوعات مستقلة يضر ضرر كبير جدا بالتعليم. لازم يكون عندنا المسيح كله من بيت لحم إلى يمين الآب في السماوات، ويبقى كل عمل من أعمال المسيح هو عبارة عن وضع شيء جديد كانت الطبيعة الإنسانية تحتاجه. طب ما الصعود كان لازمته إيه؟ الصعود كانت لازمته إيه؟ إن المسيح يصعد للسماء عشان خلص الشغل بتاعه؟ أبدا، لكي يفتح طريقا جديدا لأمام الطبيعة الإنسانية. في الاسم يقول لك قدس الأقداس الموضع الذي لم يدخله ذو طبيعة بشرية. ده الكلام متاخد من العبرانيين على فكرة. فالصليب هو انتصارنا على الموت، التجسد هو الأرض والأساس الذي حدث عليه كل ما عمله الرب يسوع المسيح الأجير. أنا عايز أرجع موضوع التكفير في العبرانيين عشان خاطر بس يبقى الكلام يعني واضح. يبقى سيدي في أصحاح 2 عدد 17، ومن ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهن أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. وبالك من اللي جاي، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعيد المجربين. بس التكفير هنا في عدد 17، في عدد 14 اشترك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، يعني تجسد، لكي يبيد بالموت ذاك الذي لا سلطان الموت أي إبليس. فالتكفير هنا هو تطهير الطبيعة الإنسانية من دنس الموت. في أصحاح 5 بيكلم عن رب يسوع المسيح له المجد، وبيقول تعلم الطاعة مما تألم به، وبعدين قدم نفسه لكي يكون سبب خلاص أبدا. أدي الكفارة أو أدي الفدية. لكن بعد كده هو بيتكلم عن الرب يسوع المسيح، فبيقول دخل يسوع كسابق لجنة صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. الكلام ده كله إخوة، لأنه بيجي في النهاية في عدد في أصحاح 7، لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولو قال على رتبة هارون؟ لأنه استغير الكهنوت، فبالضرورة يصير تغيير للشريعة أو للناموس أيضا. ولذلك جاء المسيح على ملك على رتبة ملك صادق قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية في العهد القديم، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأن أولئك بدون قسم. احنا لسه في أصحاح 7، أما هذا بقسم. ولذلك صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. فأنا ما أخدش المفردات والكلمات الخاصة بالعهد الأفضل وأشرح بها العهد الأقل. لو كانوت لا يموت، الكانوت لا يزول. فالمسيح يسوع من كلمة القسم التي في الشريعة في التوراة، فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. حصل الآن في أصحاح 8 على خدمة أفضل بمقدار ما هو وصية لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل. خد بالك من صيغة أفعل التفضيل بتاعت العهد بتاعت اللغة العربية. وبعدين في 8:13 فإذ قال جديدا عتق الأول، خلى الأولاني عتيق وقديم، وأما ما عتق إدم وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. أنا ما أقدرش إخوة أجيب كلام من عندي أقوله، لأن ده أبقى أنا يعني بخترع تعليم. وبعدين إيه بقى سيدي العهد الأول في عهد أصحاح 9، وجايب بقى الذبايح وجايب الكروبيم وتابوت العهد الآخر الكلام، ويقول لك لا سألنا الآن نتكلم عنها بالتفصيل. متشكرين كتر خيرك لأنك كنت تضيع وقتنا. عدد 5. وبعدين ايه بقى سيدي، اما بقى في العهد الجديد بقى، فبيقول الروح القدس معلنا انه طريق الاقداس لم يظهر بعد. ما كانش طريق الاقداس معلن ليه؟ لان المسكن الاول كان له اقامه، كان لسه موجود هو هيكل سليمان الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي تقدم فيه قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذين يخدمون، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة لوقت الإصلاح. أما المسيح هو قد جاء رئيس كانت خيرات العتيدة، فالمسكن الأعظم والأكمل غير مصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، لأن ده أصل جسد وعمل روح القدس، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة لقدس الأقداس فوجد فداء أبديا. فما فيش. وبعدين يا سيدي عشان تبقى عارف ان تطهير تكفير، والتكفير هو تقديس، لأنه إن كان دم ثيران وتروس وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكان بالحالي دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال الميتة لتقديم الله الحي. أنا ما نقدرش إخوة نقول كلام مش موجود في العهد الجديد. فهنا يعني عاوز أسيبك تفكر على لوحدك يعني كده في آخر أصحاح 10، وقارن بين هذه الكلمة وبين الممارسات الكنسية المعاصرة. بيقول الرسول ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيئة بذبيحة نفسه. أنا بقى مش أفتح بق ولا بكلمة. يعني إيه يبطل الخطيئة بذبيحة نفسه؟ سيبها لك وسيبك تفكر فيها على مالك، ونكمل الكلام في المرة اللي جاية، لأن لازم يبقى واضح قدام عينيك أن الخطيئة ابطلت، وابطلت بإبطال الموت. لا تستطيع الخطيئة أن تقتل الإنسان، خلاص انتهى. المسيح لنا يكون معانا إخوة ويثبتنا في الإيمان ويعطي لنا الرجاء في العهد الأعظم والخدمة الأفضل، ولا يجعلنا نستعبد للحرف بل نتحرر بقوة الروح القدس. له المجد الدائم لا أبد آمين.